القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. إلى تفسير بعض الآيات من سورة آل عمران، مطلعها قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. قوله تعالى: يا أهل الكتاب، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، فاليهود أهل كتاب وهو التوراة، والنصارى أهل كتاب وهو الإنجيل. أما قريش والعرب فلم يكن عندهم كتاب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد قال تعالى: وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، فكانوا أميين. قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، أي لما تجادلون في إسلام إبراهيم وفي أنه مسلم، لما تزعمون يا يهود أن إبراهيم كان يهوديا، ولما تزعمون يا نصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، لما تزعمون يا يهود أن إبراهيم كان على التوراة، ولما تزعمون يا نصارى أن إبراهيم كان على الإنجيل. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أي كيف يكون إبراهيم يهوديا واليهودية جاءت بعد إبراهيم، كيف يكون إبراهيم نصرانيا والنصارى جاءوا بعد إبراهيم، كيف يتسنى ذلك؟ كالذي يقول مثلا: كان ابن عباس وهابيا، محمد بن عبد الوهاب جاء بعد ابن عباس بألف سنة، فإذا قال قائل كان ابن عباس وهابيا يكون لا يعقل، فكيف يعقل أن يكون عبد الله بن عباس متبع لمحمد بن عبد الوهاب، ومحمد بن عبد الوهاب جاء بعد ابن عباس؟ كيف يقول قال إن الإمام الشافعي كان وهابيا وابن عبد الوهاب جاء بعد الإمام الشافعي بمئات السنين؟ فلا يتصور هذا ولا يعقل ولا يصدر إلا من قليل العقل. فكيف يقول قائل إبراهيم كان نصرانيا والنصرانية ما جاءت إلا في زمن عيسى بعد إبراهيم بآلاف السنين، وكيف يقال إنه يهودي واليهودية ما جاءت إلا بعد إبراهيم بآلاف السنين؟ ولذا اشتد عليهم في الخطاب: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، أليست لكم عقول تفقهون بها وتعقلون بها؟ قال تعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. إذا سلمنا أن لكم أن تجادلوا في الرسول محمد، فأنتم تعرفون الرسول محمدا، تعرفون أصله، ومع ذلك تجادلون فيه، لكن إذا سلم أنكم جادلتم الرسول محمدا فكيف تجادلون في إبراهيم وأنتم لا علم لكم به؟ يا ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهنا يتأتى الحديث أو شيء من الحديث في أمر الجدل، فالجدل منه جدل مذموم، وهو الجدل بلا علم، من أدلة ذمه قوله تعالى: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، من أدلته قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، من أدلته قوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم في شأن عدد الفتية أصحاب الكهف: فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكذا إذا وصل الجدل إلى حد المراء وكل يريد الانتصار لنفسه توقف حينئذ عن الجدل إذا كان مراء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي أنا كفيل ببيت معد في جانب الجنة إذا دخلها الداخل لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان محقا. الحديث فنهينا عن الجدل بلا علم، ونهينا كذلك عن الجدل إذا وصل إلى حد المراء، ومن أمامك لا يرجى منه إلا أنه يماري فقط، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الجدل لإقرار الحق ولدمغ الباطل فلا بأس به بل ويستحب. قال تعالى: وجادلهم بالتي أحسن وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالجدال بالحسنى لتقرير الحق لا بأس به إذا لم يكن مراء ولكن يراد منه الوصول إلى الحق. ولقد قال قوم نوح لنوح: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فالجدل المحمود جدل لتقرير الحق ولدمغ الباطل ولإقامة الحجة على الخصوم، فهذا الجدل يحمد بالحسنى كما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم الآيات. هذا وما يدل على ذم الجدل غير المحمود قوله تعالى في كتابه الكريم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا ويتبع هذا شيء وهو: إذا لم يكن في الكلام فائدة ألزمنا بالإعراض عنه. فإذا حتى الكلام غير الجدل إذا لم تكن فيه فائدة ألزمنا بالإعراض عنه. ولذا قال تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، أي يطلب إمهال إنزال العذاب على قوم لوط، يطلب إمهال قوم لوط. فقال الله تعالى وقالت الملائكة: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. وهكذا تتواصل الأدلة لإثبات شيء، ألا وهو أن الكلام إذا لم تكن له فائدة فليس لتكريره وجه. ولذا لما قالت مريم عليها السلام، أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال: كذلك قال ربك هو علي هين. وقال الله لها إذا واجهت قومها: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا عن الكلام، فلن أكلم اليوم إنسيا. فالكلام إذا لم تكن من ورائه مصلحة أمسكنا عنه، إذا لم تكن من وراء الكلام مصلحة أمسكنا عنه. وهذا السبيل المقيم الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه الصحابة رضي الله عنهم. ولقد قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أرجعوا للتفسير. قال تعالى في شأن اليهود والنصارى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، تكلمتم وأنتم تعرفون شيئا عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تعلمون شيئا عن أمر القبلة، تعلمون بعض الأمور فتكلمتم فيها، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ ما عرفتم شيئا عن إبراهيم عليه السلام، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. إبراهيم الخليل لم يكن يهوديا ولا نصرانية، ولكن كان حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، ولكن كان حنيفا مسلما مستسلما لأمر الله شاهدا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وليس الخليل إبراهيم وحده هو المسلم، بل كل الأنبياء كانوا على الإسلام. نوح قال: وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سليمان قالت الملكة ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى أيضا في كتابه الكريم في شأن إبراهيم وذريته، في شأن يعقوب وذريته: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال سحرة موسى سحرة فرعون لما آمنوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهكذا كل الأنبياء كانوا على الإسلام الذي من مضامينه إفراد الله عز وجل بالعبادة وبالإلهية وبالربوبية سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هل اليهود أهل شرك والنصارى أهل شرك؟ نعم، أهل شرك في باب من الأبواب، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإذا قالت النصارى المسيح مع الله إلها واحدا، أو المسيح ومريم ورب العالمين إله واحد، ثلاثة أقانيم في أقنوم واحد كما يقول بعضهم، فهذا شرك بالله، جعل المسيح شريكا لله عز وجل. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قد ورد في هذا الصدد أن زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل، وكان رجلا قبيل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبحث عن الحق ويعبد الله. هذا الرجل خرج ذات يوم إلى اليهود يبحث عن الدين الحق، فقابل اليهود، قال: أريد أن أدخل دينكم، علموني. قالوا: لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال: أعوذ بالله من غضب الله، إني أفر من غضب الله، فهل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. قالوا: وما الحنيف؟ قالوا: ملة إبراهيم عليه السلام. كذا قالت فئة اليهود التي قابلها زيد بن عمرو بن نفيل. فذهب إلى النصارى فسألهم، قالوا: لن تدخل حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: لا والله لا أتحمل شيئا من لعنة الله، فمن لعنة الله أفر، هل عندكم شيء آخر؟ قالوا: لا، إلا أن تكون حنيفا. فخرج إلى البرية يقول: اللهم إني أشهدك أني على ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. وكان يمنع أهل الشرك من وأد البنات، كان يمنع أهل الشرك من أن يذبحوا على غير اسم الله. أعود قائلا، قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. ليسوا الأدعياء الذين يقولون إن إبراهيم منا ولا يعملون شيئا، ولا يعملون بشيء مما جاء به إبراهيم عليه السلام. قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. فمتبعوا الرسل هم أولى الناس بالرسل. ولذا نقول نحن أولى بالمسيح عيسى عليه السلام من غيرنا، لأننا نعمل بالذي جاء به المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم من أمور التوحيد. ولقد قال رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. فكذلك أولى الناس بإبراهيم هم أتباع إبراهيم، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أقوام من أقربائه: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل، أما أوليائي فهم المتقون. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه التابع لملة إبراهيم عليه السلام، كما أمره ربه إذ قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فرسولنا ولكونه متبع لإبراهيم عليه السلام، فضلا عن أنه من نسل إبراهيم عليه السلام، إذ يمتد نسله إلى إسماعيل عليه السلام، ومن ثم إلى إبراهيم عليه السلام، ثم الأصل قبل ذلك هو اتباعه للخليل عليه السلام في التوحيد، فلذا هو أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين، يتولاهم، يحفظهم، يسلمهم من عذاب النار، يرعاهم، يكفلهم، بكل معنى الولاية، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب، أي رغبت طائفة من أهل الكتاب، لو يضلونكم، أي أن فريقا من أهل الكتاب أحبوا إضلال المسلمين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن طائفة من أهل الكتاب تريد إضلالنا، وتريد صرفنا عن الحق الذي من الله به علينا، وقد دلت على هذا المعنى أدلة كثيرة، دلت على أن أهل الكفر يرغبون في إضلالنا. قال تعالى في كتابه الكريم: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والله تعالى يقول أيضا: ودوا ما عنتم، أي أحبوا نزول العنة والمشقة بكم. هكذا قال تعالى في كتابه، قال تعالى في كتابه الكريم أيضا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولذا قال عثمان: ودت المرأة الزانية أن لو زنت النسوة كلهن، ود السارق المحدود أن لو سرق الناس كلهم حتى تقطع أيديهم. والله أعلم، وإلى فاصل نعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أخذنا من قول الله تعالى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أي لو يصرفونكم عن الحق الذي أنتم عليه. وفي الحقيقة أنهم بهذا الصنيع لن يستطيعوا إضلالكم، فإن الله كتب لكم الهداية والإيمان، ولكن بصنيعهم لا يضلون إلا أنفسهم، أي يزدادوا بعدا عن الحق بسعيهم لإضلالكم، يزدادوا بعدا عن الحق، لأن الله قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء. في نصوص أخرى تشبه هذه النصوص: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم، ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. أخذنا من الآية الكريمة ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، الحذر من مصاحبة الكفار والحذر من أساليب الكفار، فإنهم يسعون لصرفنا عن ديننا قدر جهدهم وقدر استطاعتهم، ثم أيضا يبثون في الناس الرذائل حتى يصرفوا الناس بها عن دينهم. ولا شك أن هذه المظاهر التي نراها من التبرج المزري المخزي ومن الفتن التي تحيط بنا ومن الربا الذي انتشر وتفشى، كل هذا من فعل أعداء الله لصرف المسلمين عن دينهم سواء في الأصول أو في الفروع، والله أعلم. قال تعالى: يا أهل الكتاب، عطب على أهل الكتاب، عطب على أهل الكتاب، يا أهل الكتاب، يا من يفترض أنكم على علم، يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. قيل معنى تشهدون أنها من عند الله، فقد كانت رسلهم قد أخبرتهم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فكانت صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة في التوراة ومبينة في الإنجيل أيضا، وكذلك صفة أصحابه على الإجمال. ولقد قال عبد الله بن عمرو بن العاص في وصف رسول الله في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي وأنت رسولي، سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا تدفع السيئة بالسيئة ولكن تعفو وتصفح، ولن يقبضك الله عز وجل حتى يقيم بك الملة العوجاء للناس فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيفتح الله به آذانا صمة وأعينا عمية وقلوبا غلفة. فكانت هذه بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآيات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا في التوراة وموصوفا في الإنجيل، حتى قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان يهوديا وأسلم: والله إني أثق وأوقن في أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، ثقة أعظم من ثقتي أن هذا الولد ولدي، لأني لا أدري ماذا أحدثت النسوة من بعدي. هكذا أو بنحوه قال عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل، لم تلبسون الحق بالباطل أي تخلطون الحق بالباطل، تخلطون الحق بالباطل، لم تلبسون الحق بالباطل أو تلبسون الحق ثوب الباطل أو العكس، تلبسون الباطل ثوب الحق. لم تلبسون اللبس الخلط، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. واللبس أيضا إذا حملته على ظاهره من اللباس يلبس الحق ثوب الباطل، فيرى الناس الحق باطلا ويلبسون الباطل ثوب الحق، فيرى الناس الباطل حقا. وفي الأثر وإن كان قد روي مرفوعا لكن به علة: بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة. قال تعالى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وأنتم تعلمون كتموا الحق، اليهود والنصارى كتموا الحق، ومن أعظمه وأجله كتمهم لصفة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكتمهم الإنباء به والإخبار به كتموا ذلك. عيسى عليه السلام قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. كتم ذلك النصارى، كتم ذلك اليهود أيضا. قال تعالى: لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ كتموا أشياء كثيرة، اليهود كتموا آية الرجم، كتموا أمورا كثيرة. قال تعالى: وتكتمون الحق، ليس عن جهل بل يكتمون الحق وهم على علم. قال تعالى: وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ثم قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب، فئة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ذلك من أساليب أهل الكفر خاصة اليهود لتدمير الأديان، يقولون: اعتنقوا الأديان لتخربوها. فهذا شأن أهل الكتاب من اليهود، يقولون: اعتنقوا الأديان لتخربوها. ولذا بولس اليهودي على ما يذكر في الكتب دخل دين النصارى فأفسد على النصارى كثيرا من أمر دينهم. ربنا يقول: وقالت طائفة من أهل الكتاب، قالت فئة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يعني في الصباح أسلم وقل إني مسلم هذا دين حسن، في المساء قل لا أنا وجدت الدين هذا لا يصلح، فيشككون الناس في أمر دينهم، كما يحدث من كثير من الناس الذين يكونون على نصارى أو على يهودية ثم يظهرون الإسلام وبعد ذلك يظهر حقدهم على الإسلام وينتكسون ويقولون إن هذا الدين خطأ، فيظهر سلامته أول النهار وينتكس آخر النهار مشككين فيه عن عمد وعن قصد. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. وجه النهار المراد به أول النهار وصدر النهار، ودل على ذلك من أقوال شعراء العرب: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه النهار، يجد النساء حواسرا يندبنه قد قمنا قبل تبلج الأسفار. ما معنى ذلك؟ أهل الجاهلية كانوا إذا قتل لهم قتيل يصمتون، النساء تصمت لا تصيح ولا تتكلم، ولا يبدأ الصياح والعويل والبكاء إلا بعد أن يأخذوا بالثأر، فقال قائل: من كان مسرورا بمقتل مالك، أي سعيدا لأن مالكا قد قتل، فليأتي نسوتنا بوجه نهار، يجد النساء حواسرا يندبنه قد قمنا قبل تبلج الأسفار، أي أننا لم نمهل قتل مالك إلى الصباح. فالذي لم نمهل من قتل مالكا إلى الصباح، بل قتلناه قبل أن يطلع الصباح. فكان منهم رجل يقال له مالك قتل، فبادروا بقتل قاتله، ولم يأتي الصباح إلا وقد قتل قاتله، فمن ثم بدأت النسوة في الصياح لأن قاتل مالك قد قتل. فكانوا عندهم، وأكرر، إذا قتل من أسرة قتيل لا تصيح المرأة ولا تندب، سكتة كما يقولون، محصورة على القتل. فإذا قتل القاتل بدأت المرأة تصيح. فهذا يقول: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهار، يجد النساء حواسرا يندبنه قد قمنا قبل تبلج الأسفار. الشاهد منه وجه النهار وهو أول النهار. قال تعالى: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، أي لعلهم يشكون في دينهم فيتركون دينهم. وهذا من أساليب أهل الكفر لصرف الناس عن الدين، فلهم أساليب بينت أصولها في كتاب الله، هذا منها ادخل الدين في الصباح واتركه مساء. ومن أساليبهم مبدأ يذكرونه فرق تسد، دليله من الكتاب والسنة، أعني الدليل على أن الذي صنعوهم أهل الكفر قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. فلما جعل أهلها شيعا سهل عليه قيادهم. قال تعالى: يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فمن أساليب أهل الكفر التفريق بين المسلمين، تفريق بالمذهبية أحيانا، تفريق بالحدود الجغرافية أحيانا، تفريق بالجماعات والتحزبات أحيانا. فهذا من أساليب أهل الكفر التفريق بين المؤمنين، بينما هم يعني أهل الكفر يسعون للاتحاد، كما ترون مثلا الولايات المتحدة الأمريكية هي مجموعة ولايات اجتمعت، المملكة المتحدة بريطانيا مجموعة جزر اتحدت، ويأتوا إلى بلاد المسلمين يفرقونها: قطر، دبي، البحرين، مصر، السعودية، الشام، يفرقون بلاد المسلمين وهم يجتمعون تحت اجتماع الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الاتحاد السوفيتي. فهذا شأنهم وشأنهم مع المسلمين. قال تعالى: ما قد سمعتموه، إن قال تعالى: ما قد سمعتموه وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، تشكيك في الدين، تفريق للمسلمين على ما قد سمعتم. أيضا كانوا يقولون جوعوا الشعوب لصرفهم عن الدين حتى ينشغلوا بلقمة العيش، دل على هذا الصنيع منهم قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي جوعوا الشعوب، جوعوا الصحابة حتى ينصرفوا لأشغالهم ويتركوا الرسول وحده، ويتركوا الرسول وحده. فهذه من مناهج أهل الكفر منذ زمن بعيد، يدخلوا الأديان، يعتنقوا الأديان لتخربوها، فرقوا بين الناس، فرقوا بين الشعوب، كذلك جوعوا الشعوب لتسمع وتطيع لكم أيضا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا، أي ولا تصدقوا، إلا لمن تبع دينكم. قالت اليهود: لا تصدقوا إلا اليهودي. قالت النصارى: لا تصدقوا إلا النصراني. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. كذا يوصي بعضهم بعضا. وللأسف أن جماعات مسلمة لا تقبل العلم إلا من علمائها الموجودين معها في الجماعة، سيرا على ضرب اليهود وسيرا على ضرب النصارى. عندنا كمسلمين نقبل الحق ممن جاء به حتى لو أتى به شيطان، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة لما علم الشيطان آية الكرسي أبا هريرة، قال: صدقك وهو كذوب. ولما جاء اليهود إلى الرسول قالوا: إنكم تشركون وتنددون، أصحابك يقولون ما شاء الله وشاء محمد، نهى الرسول أصحابه عن قول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن ليقولوا ما شاء الله وحده. وكذا لما جاء حبر يهودي إلى رسول الله يقول: يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فضحك النبي، قال ابن مسعود: تصديقا لخبر الحبري. فنحن نقبل الحق ممن جاء به. قال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب، قال تعالى يذكر قول الطائفة من أهل الكتاب: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، الآية. والإخوة يشيرون إلى انقضاء الوقت، أجتزئ بهذا القدر، وإلى عود بإذن الله في درس قادم إن شاء الله هذا. وأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم أيها الإخوة والأخوات، وأن يبارك في القناة وأصحابها، وكذا يبارك ربي في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. ختاما أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والإكثار من ذكره، وشكره والاجتهاد في عبادته سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا معا.